أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 86 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة تحويل القبلة بصفة خاصة، ومع الآية 43 بعد 100 بصفة أخص. يعني نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أسأل الله من فضله ومن رأفته ومن رحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعتذر إليكم عن التأخير غير المقصود طبعا، والذي قلت يتأخر الدرس قليلا فوصل إلى نصف ساعة أو زاد عليها قليلا، لكن أسير معكم في هذه الأيام التي أنا فيها في أسفار، ولا أملك يعني جل وقتي بنفسي، أسير فيها على مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا يعني لم ندرك الدرس من أوله أحسن من أن نعتذر عنه كله. وهكذا يعني هذه الآية الثانية في قصة تحويل القبلة، بدأناها في اللقاء السابق مع سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان. ثم شرعنا نأخذ شيئا من الموجز على أننا في هذه المرة عندنا الموجز وعندنا المفصل إن شاء الله تعالى. حين أخذت الوجيز وأخذت المنتخب أو أخذت تفسير القرآن للدكتور للشيخ حسين مخلوف رحمه الله، فننظر أيضا نظرة سريعة مع بعض الموجزات من التفاسير، ثم نشرع في التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فمع التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قالوا في هذه الآية: وكما هديناكم أيها المسلمون إلى الطريق الصحيح في الدين جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم ويكون الرسول في الآخرة كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه. وما جعلنا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة بيت المقدس التي كنت عليها ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بمكة المكرمة إلا ليظهر من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت، ومن هو ضعيف الإيمان فينقلب مرتدا عن دينه لشكه ونفاقه. وإن هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة لثقيلة شاقة على الضالين، لكنها سهلة على من هداهم الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم به واتباعكم لرسوله صلى الله عليه وسلم ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة، إنه سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف رحيم. وآخذ من الموجز أيضا أيسر التفاسير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: أمة وسط، وسط كل شيء خياره، والمراد منه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأعدلها، ينقلب على عقبيه يرجع إلى الكفر بعد الإيمان، لكبيرة شاقة على النفس صعبة لا تطاق إلا بجهد كبير، وهي التحويلة من قبلة مألوفة إلى قبلة حديثة. إيمانكم، صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة، رؤوف الرحيم يدفع الضرر عنكم ويفيض الإحسان عليكم. وحين قرأت كلام الشيخ أبي بكر الجزائري تذكرت أننا أخذناه وأننا أخذنا القدر الموجز بفضل الله تعالى، ونحن ننتقل إذن الآن إلى المفصل. وأنا الآن تذكرت قلت انتهينا من الموجز ونبدأ بالمفصل إن شاء الله تعالى. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله الشحاتة رحمه الله تعالى، والذي ذكر المفردات على شاكلة ما ذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري، نأتي إلى التفسير. قال: ولهذه المشيئة هديناكم إلى الطريق الأقوم وجعلناكم أمة عدولا خيارا بما وفقناكم إليه من الدين الصحيح والعمل الصالح، لتكونوا مقرري الحق بالنسبة للشرائع السابقة، وليكون الرسول صلى الله عليه وسلم مهيمنا عليكم ويسددكم بإرشاده في حياته وبنهجه وسنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأما القبلة التي هي بيت المقدس التي شرعناها لكم حينا من الدهر، فإنما جعلناها امتحانا للمسلمين ليتميز من يذعن فيقبلها عن طواعية، ومن يغلب عليه هوى تعصبه العربي لتراث إبراهيم عليه السلام فيعصي أمر الله ويضل عن سواء السبيل. ولقد كان الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس من الأمور الشاقة إلا على من وفقه الله بهدايته، وكان امتثال هذا الأمر من أركان الإيمان، فمن استقبل بيت المقدس حين الأمر باستقباله فلن يضيع عليه إيمانه وعبادته رأفة من الله به ورحمة. فقوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي وكما هديناكم أيها المؤمنون إلى صراط مستقيم بتوليتكم القبلة التي ترضونها، ومثل ما جعلنا قبلتكم أيها المسلمون وسطا لأنها البيت الحرام الذي هو المثابة والأمن للناس، وجعلناكم أيضا أمة وسطا أي خيارا عدولا بين الأمم ليتحقق التناسب بينكم وبين قبلتكم التي تتوجهون إليها في صلواتكم، وتشهدون على الأمم السابقة بأن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة ونصحوهم بما ينفعهم، ولكي يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بأنكم صدقتموه وآمنتم به. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الآية. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال: فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي وما جعلنا قبلتك السابقة بيت المقدس ثم حولناك عنها إلى البيت الحرام إلا لنميز من يتبعك في كلتيهما ممن ينصرف عن اتباعك، فإن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو فيما تكرهه النفس من آثار الإيمان والتسليم لمن هو أعلم بالحكمة وهو الله تعالى، فالحكمة في تحويل القبلة تمييز الصادق في الإيمان عن غيره ممن لم يدخل الدين في قرارة نفسه وإنما دخل فيه على حرف بحيث يرتد عنه لأقل شبهة وأدنى ملابسة نعوذ بالله تعالى، وذلك كما حصل من ضعاف الإيمان عند تحويل القبلة إلى الكعبة. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والارتداد على العقبين هو الرجوع إلى الخلف، وهو تمثيل للارتداد عن الإسلام ومخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما في كليهما من أسوأ حالات العود والارتداد. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت هذه الفعلة وهي تحويلنا لك إلى بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة وشاقة على النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم، هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في ذلك. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعوذ بالله. وهنا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه الترمذي عن ابن عباس وصححه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله يشمل الناس برأفته ورحمته، وبخاصة عباده المؤمنين الطائعين، فلهذا لا يضيع إيمانهم. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألصقته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وأن يعمنا بمغفرته، ونسأل الله من واسع فضله وكرمه، فإنه سبحانه وتعالى لا يملكها إلا هو. وبعد أن انتهيت من تفسير القرآن أو تفسير هذه الآية للدكتور عبد الله شحاتة، أنتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وكلام أو تفسير شيخنا لهذه الآية. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الكاف هنا اسم بمعنى مثل في محل نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك، والمشار إليه ما سبق وهو جعل القبلة إلى الكعبة، أي مثل هذا الجعل الذي جعلناكم أو جعلنا لكم، وهو اتجاهكم إلى القبلة جعلناكم أمة وسطا. وقوله تعالى: جعلناكم أي صيرناكم، والكاف مفعوله الأول، وأمة مفعوله الثاني، وأمة هنا بمعنى جماعة، وتطلق في القرآن على أربعة معاني سبق بيانها: وسطا أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، اللام في قوله لتكونوا للتعليل وليست للعاقبة. والفرق بين لام العاقبة ولام التعليل أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مراد لكن النتيجة آلت إليه، ولام التعليل تدخل على أمر مراد ليكون علة للحكم. وشهداء جمع شهيد، أي تشهدون على الناس بأن الرسل قد بلغتهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. المراد علم ظهور، علم ظهور أو علم يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه الجزاء حتى يمتحن العبد وينظر، أو علم ظهور أي علم بأن الشيء حصل فيعلمه أنه حاصل. وأما العلم به قبل وقوعه فهو علم بأنه سيحصل. وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل والعلم بأنه قد حصل. وقد قال بعض علماء، قال بعض أهل المعاني إن لنعلم هنا بمعنى الماضي، أي إلا لعلمنا، والمعنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه. وهذا وإن كان له وجه من حيث اللفظ، وهو أن يعبر بالمضارع عن الماضي أحيانا، لكنه ضعيف هنا من حيث المعنى، إذ لا حكمة من ذلك، لأنه يكون معنى الآية وما جعلنا هذا إلا لأننا علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وحينئذ يقال إذن ما الفائدة؟ لأنه لا يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه قد علم من يبقى على دينه ومن لا يبقى. فالصواب الوجهان الأولان، وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا الذي يترتب عليه الجزاء، لأنه الواضح وليس فيه تكلف. وذكر بعض المعربين أن قوله تعالى نعلم هنا ضمن معنى نميز بدليل، نعلم ضمن معنى نميز بدليل قوله تعالى ممن ينقلب، مثل ليميز الله الخبيث من الطيب. فقالوا إن مثل هذا التقييد يدل على أن هذا الفعل للتمييز، أي لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه، وليس هذا ببعيد أن يكون الفعل ضمن معنى نميز، مع أنه دال على العلم، إذ لا تمييز إلا بعد العلم، والفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي وعلى معناه المضمن. قوله تعالى وما جعلنا، ما نافية، وجعلنا يحتمل أن تكون بمعنى صيرنا أو بمعنى شرعنا، فعلى الاحتمال الأول تحتاج إلى مفعولين، وعلى الثاني لا تحتاج إلى مفعولين. والجعل يأتي بمعنى الشرع في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما شرع. وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي إشكال، يعني ما شرعنا القبلة التي كنت عليها وهي اتجاهك إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول، إذا صرفناك عنها ممن ينقلب على عقبيه. أما على احتمال أن تكون بمعنى صيرنا فإنها تحتاج إلى مفعولين، الأول القبلة والتقدير وما صيرنا القبلة التي كنت عليها قبلة. قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أداة حصر، وهذا الاستثناء من أعم الأحوال، إذا كان الاستثناء مفرغا يقولون إنه استثناء من أعم الأحوال، يعني ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع، والمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأظهر وصفه في موضع الإضمار تنويها بصدقه وحثا على اتباعه، إذ مقتضى السياق لولا ذلك أن يقال إلا لنعلم من يتبعه. والأصل في الاتباع المشي خلف الإنسان، وهو يختلف باختلاف السياق، إن تعلق بأمور حسية فمعناه أنك تمشي خلفه في الشارع وما أشبه ذلك، وإن تعلق بأمور معنوية يكون المراد به التأسي بأفعاله وأقواله، وهنا علق بأمور معنوية فيكون المراد به التأسي بأقواله وأفعاله. قوله تعالى ممن ينقلب على عقبيه أشد مما لو قال ممن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الانقلاب على العقب أشد نفورا واستنكارا ممن وقف. وقوله تعالى وإن كانت لكبيرة، الضمير يعود على الواقعة، يعني وإن كانت هذه الواقعة وهي تحويل القبلة لكبيرة، وإن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. والتقدير وإنها كانت لكبيرة، واللام هنا للتوكيد ويجوز أن تقول أو أن نقول إنها للفصل بين إن النافية وإن المخففة، وكبيرة أي عظيمة شاقة. فالكبر يراد به الشيء الشاق العظيم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما. قوله تعالى: إلا على الذين هدى الله، الذين اسم موصول والعائد ضمير منصوب محذوف، والتقدير إلا على الذين هداهم الله، والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. أما كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به وبأسمائه وصفاته وبأحكامه. هذه هي هداية العلم، هذه هي هداية العلم، لأنهم إذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى، ولم يكرهوا شريعته، ولم يكبر ذلك عليهم، ولم يشق. كذلك هداية التوفيق وهي المهمة، إذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه وصار أيسر عليه من كل شيء، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نسأل الله من فضله. قوله تعالى: هدى الله، أضاف الفعل إلى نفسه لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللام في قوله تعالى ليضيع يسمونها لام الجحود، والجحود يعني النفي، وهذه اللام لها ضابط وهو أن تقع بعد كون منفي، فاللام التي تأتي بعد كون منفي تسمى لام الجحود، هذا من جهة الإعراب. أما من جهة المعنى فكلما جاءت ما كان الله يعني في القرآن فهي الأمر الممتنع غاية الامتناع، مثل لا ينبغي أو ما ينبغي، فالمراد أنه ممتنع مستحيل، كقوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وقوله جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ممتنع مستحيل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، المعنى أنه مستحيل. قوله تعالى: وما كان الله، أي ليضيع إيمانكم. شرحنا وما كان الله، واضح أن الشيخ مهتم باللغة العربية أكثر من اللازم في تفسير هذه الآية. قوله تعالى: ليضيع إيمانكم، يضيع بمعنى يتركه سدى بدون مجازات عليه، والمراد بإيمانكم صلاتكم. ما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا عام للذين ماتوا قبل تحويل القبلة ومن بقوا حتى حولت. وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين الذين صلوا منكم قبل تحويل القبلة: ضاعت صلاتهم وليس لهم فيها ثواب، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ختمت الآية بقوله جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لرؤوف فيها قراءتان: لرؤوف بحذف الواو بعد الهمزة، ولرؤوف بإثبات الواو بعد الهمزة، وكلتاهما قراءتان سبعيتان. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام. ولرؤوف، قال العلماء إن الرأفة أشد الرحمة، فهي رحمة خاصة، ورحيم أي متصف بالرحمة، وقالوا إنه قدمت لرؤوف على رحيم مع أن الرؤوف أبلغ من أجل مراعاة الفواصل. قال تعالى: رحيم، لأن هذا يتعلق بفعله أي برحمته الخلق. من فوائد الآية فضيلة هذه الأمة، حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع للناس. روى الإمام أحمد في مسنده: إن مما يحسدنا عليه اليهود القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، فهم يحسدوننا على هذه الخصلة، وكذلك على يوم الجمعة وعلى قولنا خلف الإمام آمين. المهم أن استقبال القبلة مما حسدون عليه، لأن الكعبة أول بيت وضع للناس وأعظم بيت في الأرض، ولا يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام للحج إلا الكعبة، ولذلك حسدنا اليهود عليها وأثاروا ضجة عظيمة مع التولي عن قبلتهم إلى الكعبة، وصاروا مع من يناصرهم من المشركين، أحدثوا أمرا عظيما حتى إن بعض المسلمين ارتد والعياذ بالله عن الإسلام لما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود وغيرهم. ومن فوائد الآية فضل هذه الأمة على جميع الأمم لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومنها عدالة هذه الأمة لقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. والشهيد قوله مقبول، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه حيث قالوا: إن العدل من استقام على دين الله، يعني هذه الأمة أمة وسط، إذا كانت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون شهيدا وتقبل شهادتها إذا استقامت على دين الله، وكانت أمة حقيقية فعلية. يؤخذ من هذا حد العدل، أن العدل من استقام على دين الله. ومن فوائد الآية أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة لقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة تكون في الدنيا والآخرة، فإذا حشر الناس وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. ثم تسأل الأمم: هل بلغتم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من أحد. فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام، للرسول من الرسل يعني: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيستشهدون يوم القيامة ويشهدون، فيكونون شهداء على الناس. فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم ترى؟ نقول: لكنها سمعت عمن أخبره، سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الآية أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة، شهيدا علينا بالعدالة، وقيل شهيدا علينا بأنه بلغ البلاغ المبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فأشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه على إقرار أمته بالبلاغ: نعم، لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فترك أمته على المحجة البيضاء، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين، وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم صغيرا كان أو كبيرا إلا بينه صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، والحمد لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة، كما قال الله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تكون الحال في ذلك اليوم عظيم، في ذلك اليوم العظيم. ولهذا لما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى هذه الآية، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك، يعني قف. فقال: فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، لأن الأمر العظيم، لأن الأمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد علينا، يشهد بأننا بلغنا، بأننا بلغنا وأقيمت علينا الحجة، وما بقي لنا عذر بأي وجه من الوجوه. ولهذا لا عذر لأحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومنها أنه لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، لأن أل هنا للعهد وهو يخاطب هذه الأمة، فالرسول المعهود فيها واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجابا أو تحريما أو نسخا، لقوله تعالى: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فلينتبه الإنسان الله قد يبتليه بالمال بأن يعطيه مالا ليبلوه أيقوم بواجبه أم لا. وهذه محنة، لأن غالب من ابتلي بالمال طغى من وجه وشح من وجه آخر، ثم اعتدى في تمول المال، فإن غالب من ابتلي بالمال طغى من وجه وشح من وجه آخر، ثم اعتدى في تمول المال فضل في تموله والتصرف فيه وتصريفه، وقد يبتليه بالعلم فيرزقه علما ليبلوه أيعمل به أم لا، ثم هل يعلمه الناس أم لا، ثم هل يدعو به إلى سبيل الله أم لا. فليحذر من آتاه الله علما أن يخل بواحد من هذه الأمور. وكذلك قد يمتحن العباد بالأحكام الكونية، ومنها ما يجري على العبد من المصائب ينهي بهما، أن الله حرم الصيد على المحرم ثم أرسله على الصحابة وهم محرمون حتى تناله أيديهم ورماحهم. ومن فوائد الآية وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لنعلم من يخمس. وكذلك قد يمتحن أي الله عز وجل العباد بالأحكام الكونية، ومنها ما يجري على العبد من المصائب، ومن امتحانه بهما أن الله حرم الصيد على المحرم ثم أرسله على الصحابة وهم محرمون حتى تناله أيديهم ورماحهم. ومن فوائد الآية وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقوله تعالى: لنعلم من يتبع الرسول، الله امتحن العباد ليعلم هل يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أشد الاتباع. جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء وهم ركوع، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن أو القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا هو الاتباع العظيم. وكذلك فعل بنو سلمة في مسجد القبلتين. إذن فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه. ومن فوائد الآية إثبات علم الله لقوله تعالى لنعلم، وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها أن الردة عن الإسلام انقلاب لقوله تعالى ممن ينقلب على عقبيه، فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما تحولت القبلة إلى الكعبة وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على يقين من أمره، بالأمس له قبلة واليوم له قبلة، وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان الكذاب يحرص على ألا يتراجع لأن التراجع وصمة فيه، لكن الإنسان الصدوق لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه سواء وافق ما كان عليه أولا أو خالف. ومنها أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام، وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام لقوله تعالى ممن ينقلب على عقبيه، فإن هذا حقيقة الرجوع، فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدى، لأن الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه. فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رجعيون، قلنا له بل أنت الرجعي حقيقة، لأن الله سمى مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام انقلابا على العقب، ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعا أعمى والعياذ بالله لا يدري ما وراءه. ومن فوائد الآية أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس لقوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وهذا يقع كثيرا للناس، تشق عليه بعض الأوامر الشرعية واجتناب بعض النواهي الشرعية، لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة وتكون سهلة. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، رجل يفعل العبادة بمشقة ويترك المعصية بمشقة، وآخر يفعل العبادة بيسر ويترك المعصية بيسر. قال بعض العلماء الأول أفضل لأنه مجاهد يجاهد نفسه فيتعب، وقال آخرون بل الثاني أفضل لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه حتى صارت سجية له ويسيرة عليه لا ينشرح صدره إلا بها. والصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حالا بلا شك، لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعة، وأما الثاني فحاله أدنى ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة وعلى ترك المعصية، على أن هذا الثاني الذي قلنا إنه مفضول وله أجر المشقة ربما يمن الله عز وجل عليه وهو أكرم الأكرمين حتى تكون العبادة في نفسه سهلة ويفعلها بارتياح. وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان قد يفعل العبادة في البداية بمشقة ويكون عنده نوع من التعب في تنفيذها، لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد والطلب يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له. ومن فوائد الآية إظهار منة الله عز وجل على من هداه الله، لأنه نسب الهداية إليه قوله تعالى إلا على الذين هدى الله، وهذه أعظم منة من الله بها عليه أن هداه للإسلام، فيجب أن يشعر بها الإنسان، لا يمن بدينه على ربه بل يعتقد أن المنة لله عليه، كما قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فكم من أناس ضلوا عن الحق مع بيانه ووضوحه وهم كثيرون بل هم الأكثر، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وانظر إلى الفضل والكرم، هو الذي من علينا بالهداية، نسأل الله أن يمن علينا بالهداية حتى نلقاه. ثم يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثبتنا على الحق يا كريم الإحسان. فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا بالجزاء، مع أن له الإحسان أولا وآخرا، هو الذي أحسن إلينا أولا وأحسن إلينا آخرا، ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى ومن شكره لسعي عبده، كما قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبنيا على الإيمان، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كل عمل تعمله صادر عن إيمانه، صادر عن إيمان، فإنه لن يضيع، ستجده مسجلا قولا كان أو فعلا أو هم بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف والرحيم وما تضمناه من الصفة، وهي الرأفة والرحمة. ومنها إثبات عموم الرحمة لكل الناس، لقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه هي الرحمة العامة التي بها يعيش الناس في دنياهم برزق الله من طعام وشراب وكسوة وغيرها. وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة، وبها يحصل سعادة الدنيا والآخرة، كالعلم والإيمان المثمرين لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن العمل من الإيمان، قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العمل داخل في الإيمان، وهذا أحد أدلتهم. ومن الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة، فقول لا إله إلا الله من أعمال اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح. قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء 10 من الإيمان، من أعمال القلوب، كما أن الإيمان أيضا يطلق على الاعتقاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله هذا اعتقاد القلب. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب، يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ووجه كون الأعمال من الإيمان أنها صادرة عن إيمان، الإيمان هو الذي حمل عليها، ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان. عمل المنافق صلاته وذكره لله ونفقاته لا يعد من الإيمان، لأنه صادر عن غير إيمان. نسأل الله العفو والعافية. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين، وبقي لنا مع هذه الآية عدد من التفاسير كالشعراوي وابن كثير والظلال وغير ذلك. والآن انتهى وقتنا بحلول وقت صلاة العصر في الحرم. يغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.